بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في الباب 57 أخذنا باب، قال باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. هذا في تفسير الآية: على ما فرطت في جنب الله، أي ضيعت من أمر الله. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب فضل اتباع الجنائز. قال ابن رشيد: ما محصله؟ مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع، الذي يجوز به القيراط أو يحوز. من عنده يحوز؟ عندكم بالحاء يحوز؟ نعم نعم، الذي يحوز به القيراط أي يتحصل عليه. قال: إذ في الحديث الذي أورده إجمال، ولذلك صدره بقول زيد بن ثابت، وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله. إلى قوله قال: وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه. قال الزين بن المنير: ما محصله؟ مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه، لا تعين الحكم. باب فضل اتباع الجنائز، كم يتحصل على كم؟ على قيراط، لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية، فالمراد بالفضل ما ذكرناه، لا قسم الواجب، وهذا واضح. لو قال إنسان: باب فضل الصلوات الخمس، ليس معناه استحباب الصلوات الخمس، بل معناه
بل معناه استحباب، يعني ما ليس معناه استحباب الصلاة الخمس، بل معناه الفضل المترتب على الوجوب، الفضل المترتب على الوجوب. إلى قوله: وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل. في رواية عبد الرزاق عنه: اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. هذا عن مجاهد. رحمه الله. وقوله قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. قال: وصله سعيد بن منصور ومسند سعيد بن منصور من المسانيد التي توجد فيها جملة طيبة من الآثار الصحيحة عن السلف من الصحابة والتابعين، فهو مرجع مهم للآثار وإن كان مختصرا، ليس كالمصنف، المصنف أوسع ولكنه أنظف في الأسانيد، بمعنى أصح أن الآثار فيه أكثرها صحيح. سنن سعيد بن منصور رحمه الله. قال: من طريق عروة عنه بلفظ: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. وكذا أخرجه عبد الرزاق لكن بلفظ: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك. ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد، ومعناه: فقد قضيت حق الميت، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. والمعنى: أن زيدا كان يرى أن فرض الكفاية في ماذا؟ في الصلاة، وأن الوجوب الكفائي في الصلاة، فإذا صليت فقد قضيت ما عليك. قوله: فخلوا بينها وبين أهلها، اتركوهم يذهبون إلى الجنازة ليصلوا ليدفنوها. لكن هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدما عليه، واتباع الجنازة فرض كفاية، بمعنى حملها، بمعنى أن حملها وذهب بها إلى القبر ودفنها هذه من فروض الكفاية، إذا قام بها بعض سقط عن الباقين الإثم، وإن لم يقوموا بها أثموا. قوله: وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. قال: لم أرهم أصولا عنه. قال زين بن المنير: مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. يعني إذا قوله ما علمنا على الجنازة إذنا، أي إذا صليت على الجنازة فلا يلزم أن تستأذن من أولياء الميت للانصراف. قال: قلت: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قال: أميران وليس بأميرين، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. الحديث، وهذا منقطع موقوف، منقطع بين عمرو بن شعيب وأبي هريرة، وموقوف على أبي هريرة. وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضا، أي أنه استأذن. وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر، أخرجه البزار بإسناد فيه مقال، وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا: من تبع جنازة فحمل من علوها وحث في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين، وإسناده ضعيف. والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال. ما قوله؟ قوله ما علمنا على الجنازة إذنا، أي لا يلزم أن تستأذن أولياء الجنازة إذا أردت الانصراف. وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن، هذا ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضل اتباع الجنازة لم يذكر إذنا، بل قال من صلى على جنازة من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، فذكر فضل اتباع الجنازة ولم يذكر إذنا. والأحاديث التي فيها الإذن ضعيفة، حديث أبي هريرة عند أحمد، وحديث جابر عند البزار، وحديث أبي هريرة عند العقيلي في الضعفاء، والبقية بعضها مقاطيع ومنقطعات. وإن ثبت عن بعض السلف لكنه مقطوع، أي موقوف على التابعي أو موقوف على الصحابي. قوله حدث ابن عمر، قال الحافظ أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه، جمع بين الصحيحين، في ترجمة نافع عن أبي هريرة، وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمعه منه، وإن كان ذلك محتملا. ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين، أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وهي الخاء، وموحدتين الباء بعد الخاء والباء في آخر الاسم، الأولى مشددة خباب، وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة، قيل إن له صحبة، ولفظه من طريق داود ابن عامر بن سعد عن أبيه عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، فذكر الحديث. والثاني أي ممن وقف عليه الحافظ أنه حدث أبا هريرة به، والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة. إذن قوله في رواية البخاري حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قراط، من تبع جنازة فله قراط، يقول أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حدث ابن عمر بقول أبي هريرة في مسلم أنه من؟ أنه خباب أبو السائب صاحب المقصورة، وفي الترمذي أنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. قوله أن أبا هريرة يقول من تبع إلى آخره، كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ خرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل عن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن شيبان، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح فيه بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ كذلك، فالظاهر أن السياق له. يعني قوله من أن أبا هريرة يقول من تبع جنازة، يقول أي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، من تبع جنازة فله قيراط أي من الأجر. والقيراط ما أصله؟ قال الجوهري أصله قراط بالتشديد، قراط، لأن جمعه قراريط، والجمع يرد المفردات إلى أصولها، الجمع يرد المفردات إلى أصولها، فمما يرد الكلمات إلى أصولها الجمع في باب الأسماء، والإسناد في باب الأفعال، الجمع والتثنية في باب الأسماء، والإسناد في باب الأفعال، الإسناد إلى الضمير، والمضارع يرد الأشياء إلى أصولها، وتصريف الكلمة تقليبها يردها إلى أصلها. إذن قيراط أصله قراط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء للتخفيف، قراط قيراط. والعرب أحيانا تبدل الحرف المشدد حرف علة، مثل أملى أصله أملل أملل، فليملل الذي يملل أي يملي، وقال أملل بمعنى أملى. قال والقيراط ونصف دانق إلى آخر ما ذكر في القيراط، في القيراط الذي هو جزء من أجزاء الحسبة عندهم. قال والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به. القيراط في الحديث إنما هو الأجر الكثير، الأجر الكثير. قال الحافظ وذكر القيراط، وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته. وعد من جنس ما يعرف، وضرب له المثل بما يعلم، انتهى. هذا قول صاحب النهاية. قال وليس الذي قاله قال ببعيد، وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعا، من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط. فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته. وعلى هذا فيقال إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين، بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل الصلاة والدفن. ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح أن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد، والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا. وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث. طيب، الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن أكثر الأحاديث جاءت بذكر قيراطين، قيراط للصلاة وقيراط للدفن. فمن شهد جنازة حتى يصلى عليها أو صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها شهدها حتى تدفن ويفرغ من دفنها أي ينتظر حتى يكتمل الدفن لا يستعجل فله قيراط آخر. قال الحافظ بعد ذكر القراريط والحادثة التي وردت فيها، واستدل بقوله من تبع على أن المشي خلف الجنازة أفضل تبع، لكن لا يلزم، أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل. طيب، أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، نعم ظاهر، هذا ظاهر تبعها أي مشى بعدها، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا. قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك، وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب السرعة بالجنازة، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته. نعم، وقد قرأنا ذلك، وأن أين الأفضل أن يمشي معها أمامها خلفها. نعم، ذكرنا هناك أو ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف هناك. وذكر حديث عبد الرحمن بن قرط أنه قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. فهو مخير في المشي مع الجنازة. وجاء حديث المغيرة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. والجمهور يرون أن المشي أمامها أفضل. حديث ورد عن ابن عمر راجح، اختلف في وصله وإرساله. والحديث الآخر حديث علي يخالفه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، إسناده حسن. هذا من أثر علي، وهو موقوف له حكم الرفع. وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي ومن تبعهما. فالمشي يمشي حيث شاء، لكن المشي خلفها أفضل لظاهر قوله: من تبع جنازة. وإذا مشى عن يمينها أو عن شمالها فقد قارب. والراكب يكون خلف الجنازة، هذا حاصل ما أخذناه في ذلك الدرس. قوله: أكثر علينا أبو هريرة. قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر، بل خشي عليه السهوة، أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه. لا، هذا فيه نظر، لأنه قد جاء مرفوعا، فظن أنه قاله برأيه فاستنكره انتهى. الثاني هذا في الاحتمال الثاني أنه ظنه من قول أبي هريرة فيه نظر، لأنه قد جاء في رواية أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عمر: فرطنا في قراريط كثيرة، دليل على أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والكرماني قال: أكثر علينا أي في ذكر الأجر، يعني ذكر أجرا كثيرا على اتباع الجنازة، هذا أيضا فيه نظر. هذا فيه نظر، ليس المراد أنه أكثر ذكر الأجر، وإنما كثرة الحديث. ولهذا قال: أو في كثرة الحديث، هذا الثاني هو الظاهر، أنه أكثر علينا أي في الحديث، حدث بأحاديث كثيرة لا نحفظها، كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر. ولهذا جاء في رواية: فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه. وجاء في إسناد صحيح: قال ابن عمر: يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس اتهاما وإنما طلبا للتثبت. ولهذا لما تثبت ابن عمر صدقت عائشة أبا هريرة، فرجع ابن عمر إلى قولهما. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه في رواية أبي سلمة عند الترمذي أرسل إلى عائشة فسألها فقالت صدق. في رواية مسلم أرسل ابن عمر خبابا صاحب المقصورة السابق الذكر إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. في رواية فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ وذكر الحديث. قالت: اللهم نعم. ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع على ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. زاد في رواية الوليد قال أبو هريرة: لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، يعني غرس الأشجار والنخيل والزروع ولا صفق الأسواق، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. قال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. أعطينا النهاية. فوق وهذا حال طلبة العلم إن صدقوا، فإنهم شأنهم كشأن أبي هريرة، لا يشغلهم صفق في الأسواق ولا عمل في المزارع، متفرغون لطلب العلم، فإن صدقوا واجتهدوا حفظوا حين يشغل الناس وأدركوا حين يضيع الناس، فيحصل لهم ما حصل لأبي هريرة من الخير، ويضيع كثير من الخير أو لا يدركه أكثر الناس. فهذا هو قوله: لم يشغلني غرس الودي. قال ابن الأثير في مادة ودع في آخر كتابه النهاية في حرف الواو قال: وقد تكرر في الحديث في حديث ابن عوف: وأودى سمعه إلا ندايا أو دائي هلك، ويريد به صممه وذهاب سمعه. طيب لا، قبل ذلك الودي قال: وفي حديث طهفة: مات الودي أي يبس من شدة الجدب والقحط، والودي صغار النخل. الواحدة ودية، كتبت هذه الفائدة، ودية الصغيرة من النخل تغرس، وجمعها الودي، والودي هو اسم جمع لأنه يفرق بينه وبين الجمع بماذا؟ بالتاء، مثل تمرة وتمر، تفاحة تفاح، برتقالة برتقال، فالتاء للوحدة وبتركها للجمع فهو اسم جمع. وكذلك ودية وودي ما فرق بينه وبين واحده بالتاء، هذا اسم جمع. وقد يفرق بينه وبين واحده بالياء المشددة، ياء النسب، مثل رومي وروم، الروم جمع، والواحد رومي. فرق بينه وبين واحده بماذا؟ بياء النسب. إذن لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق. قوله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي من عدم المواظبة على حضور الدفن، بين ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة فذكره. فرطنا في قراريط كثيرة. وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، أي قد ينكر العالم على العالم ولا يؤدي ذلك إلى تغير القلوب. وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه، أن الشيء الذي قد لا يصله لم يبلغه قد يستغرب منه، وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. أبو هريرة ثابت على حفظه ما تزعزع. وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي، اذهب إلى عائشة فسألها، والتحرز فيه، يخشى أن يكون قد سهى أبو هريرة أو نسي، والتنقيب عليه تحرزا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم، لأنه ذهب ليتأكد أو أرسل ليتأكد من عائشة، وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح، وإنما يؤسف في الدنيا على هذا الفوات، فوات العمل الصالح. أما الدنيا إذا فاتت يأتي غيرها، لكن العمل الصالح إذا فات لا تدري يعود أم لا. قوله فرطت ضيعت من أمر الله، يعني في قوله كما أشرنا إليه أن معنى فرط معناها ضيع. فرطنا في قراريط كثيرة، أي ضيعنا. قال تكملة نختم به الدرس، وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة، فيكونون 12. حديث ثوبان عند مسلم، والبراء وعبد الله بن مغفل عند النسائي، وأبي سعيد عند أحمد، وابن مسعود عند أبي عوانة، وأساند هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه، وابن عباس عند البيهقي في الشعب، وأنس عند الطبراني في الأوسط، وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي، وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال. وفي كل من أساند هؤلاء الخمسة ضعف، وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا. رحمة الله على الحافظ بن حجر. هذه الآن الجمل والفوائد التي جمعها على هذا الباب وحده، باب فضل اتباع الجنائز، وهذا الكلام وهذا النقل وهذا الترتيب وهذا الجمع، والنظر في أحاديث أخرى وفي الشواهد والمتابعات وفي كلام الفقهاء. وفي اليوم ربما الواحد من الباحثين قد ربما ينظر فيه يأخذ عليه شهرا، وربما ابن حجر رحمه الله ما أخذ عليه يوما أو جزء يوم، أو قل يومين ثلاثة، كانوا أعطاهم الله عز وجل البركة في أوقاتهم، ومع التمرس تسهل الأمور، تسهل جدا مع التمرس، لأنه ليس كل شيء الجمع، فهناك جمع هو الأمر التجميع، ثم بعد ذلك ترتيب الكلام وتهذيبه وبيان نعم الشروح الوضع الكلام المناسب وربط الكلام بالكلام هذه هبة من الله سبحانه وتعالى وملكة يؤتيها الله عز وجل من يشاء، لأن كثيرا من الباحثين ربما يجمع، ولا سيما في هذه الأيام أيام النسخ واللصق، ينسخ ويلصق يلصق ينسخ ويلصق، لا يرتب الكلام ولا يهذبه ولا يأتي به متناسقا، وهذا يحصل نعم عند بعض الباحثين، والله المستعان. أذن يا أخانا محمد بارك الله فيك.